الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد كان اخر كلامنا في الدرس الماضي عن الصلاه على الغائط، وقد رأينا ان مذاهب العلماء في الصلاه على الغائط ثلاث: الاول انها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا علماء الحنفية والمالكية، والتحقيق والصواب أن الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل خاص، بقول الله تعالى: خالصة لك دون المؤمنين، في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر ما يخصكم. ولما بحثنا ما وجدنا ان هنالك قرينه تدل على ان هذا الامر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هذا المذهب الاخر، وهو مذهب الشافعيه والحنابله، قالوا الصلاة على الغائب بإطلاق، سواء صلي عليه أم لم يصلى عليه، ولكن وضعوا قيدا أن يكون ذلك خارج البلدة. أما البلدة التي وقع فيها الصلاة على الغائب وإن كان الميت بين مقاميهم فليس لهم ذلك، وإنما يجوز صلاة الغائب لبلدة أخرى. هذا هو المذهب، وهذا هو المنصوص عليه عند الشافعية والحنابلة. قال الشافعي الإمام النووي في كتاب المجموع الجزء الخامس صفحة 218، وكتابه المجموع شرح المهذب والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي، يقول: أما إذا كان الميت في البلد فطريقان، المذهب وبه قطع المصنف وبه قطع الشيرازي، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، قال: والمذهب والذي قطع به المصنف والجمهور لا يجوز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على حاضر في البلد إلا بحضرته، ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب في البلد. من خلال الشافعية الذين يجوزون الصلاة على الغائب، فقط لا يكون الميت في البلد وإنما يكون خارج البلد. وهذا الذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير في الجزء الثالث صفحة 219، ونص كلامه: يجوز لأهل البلد أن يصلوا على ميت مات ببلد آخر نية. لابد أن تنوي الصلاة على الغائب بنية، لكن أن يكون مات في بلد آخر. وهذا هو المنصوص عليه عند الحنابلة، فقد قال الإمام ابن خلدون المقدسي في كتابه المهم الجزء الثالث صفحة 466: وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بنية. وعليه فإن صلاة الغائب على من مات وهو بين ظهراني المسلمين ولم يكن ببلد آخر، فلم يقل أحد من الفقهاء بجواز الصلاة عليه، لأن الذي لم يصلي عليه قد قصر وكان بإمكانه أن يصلي، ولأن أصل الصلاة على الغائب أن تكون عامة وأن يستطيع كل مسلم الصلاة عليه. وبالتالي الصلاة على الفارق مشروطة في هذا الأمر. والمذهب الثالث وهو الذي قضيناه وهو الذي دل عليه الدليل أن الصلاة على الغائب مشروعة شريطة لا يقل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر بن عبد الله قال: إن أخاكم النجاشي قد مات ولم يصل عليه فقوموا فصلوا عليه. وهذه لفظة عند أحمد، وثبتت من حديث آخر سيأتي التنبيه عليه في موضع قريب لاحق عند الشارح إن شاء الله تعالى، ونتمم سماع كلامنا إن شاء الله تعالى بأحاديث أو بشرح الأحاديث أحاديثنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد يحتج أبو حنيفة رحمه الله في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى، ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه، ويحتج بحديث سهل بن بيضاء، ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار أمره مشتمل على هذه المعجزة، وفيه أيضا إكثار المصلين، وليس فيه دلالة أصلا لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة.
هذه المسألة أين يصلى على الميت؟ ثبت لدينا في أحاديث الباب، وهو مما أخرجه غير من البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في المصلى، وأمر أصحابه أن يدخلوا المصلى وصلوا على النجاشي في المصلى. فقال علماء الحنفية: الصلاة على الجنازة في المسجد غير مشروعة. هل هذا كلام صحيح؟ طيب نسمع كلام الشافعي يقول: وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقول خرج إلى المصلى. هل في قوله خرج إلى المصلى أنه لا تجوز صلاة المسجد؟ طيب خرج إلى المصلى، كلمة المصلى هذا مفهوم لقى عند العلماء يقول، لأنه جامع اسم، لما تقول محمد رسول الله لا يلزم أن عيسى ليس لرسول الله، لأن محمد اسم لقى، محمد اسم لقى، فلا يلزم من قولك محمد رسول الله لا يكون غيره كذلك. ولما تقول خرج إلى المصلى، المصلى اسم، اسم جامع، اسم جامع مفهوم لقى، فلا يلزم انه صلى الله عليه وسلم ما صلى على جنازه المسجد وخرج المصلى، لكن هل صلى النبي في المسجد ام لا؟ هذه مساله سياتي الشارح او سياتي الماحي صاحب صحيح الامام مسلم في تخريج الاحاديث وعقد الباب على الصلاه في المسجد، وذكره الامام مسلم في حديث رقم 973، واورد حديث عائشه رضي الله تعالى عنها، وحديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بعد أو قال سهل البيضاء إلا في المسجد. وفي الرواية: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنين بعد إلا أو ابنين البيضاء إلا في المسجد. وفي رواية: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في جوف المسجد. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: سهيل بن دعد قال: هل هو ابن بيضاء؟ والبيضاء أمه. فيقال له سهل بن دعد، ويقال له سهل بن البيضاء، فنسمناه ابنه كنا البيضاء، وإن نسبناه إلى قبيلته فهو سعد بن داعك وأبوه وهب بن ربيعة القرشي الزهري، هذا اسمه أبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل وصلى على أبي على أخيه سهيل، فأبناء البيضاء ثلاثة: سهل وسهيل وصفوان. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين، وأمرت عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات سعد بن أبي وقاص أن يصلى عليه في المسجد. وكان أمرا غريبا، كان الأمر غريبا فيما أمرت عائشة، فاستجابوا لأمرها وأتوا بسنة سعد بن أبي وقاص. فلما استطاعت استغراب الناس فقالت رضي الله تعالى عنه: سبحان من ينسى الناس، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي على نهي دعبه في المسجد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. هنا مسألة: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، هذا في رواية داود. فمنهم من قال حديث ضعيف ومداره على صالح بن التوأمة وهو ضعيف، ولكن حديثه شواهد، والحديث صحيح، والحديث ورد في لفظين. اللفظ الأول: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء عليه، وهناك لفظ آخر: من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، لا شيء عليه ولا شيء له. وكلاهما رواية صحيحة، وكلاهما يستقيم المعنى. فلا شيء عليه أي أن الصلاة في المسجد على الجنازة أمر مشروع لا حرج فيه، لا شيء عليه. وأما رواية فلا شيء له أي من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له بالنسبة إلى مضاعفة أجر الصلاة. فالصلاة في المسجد والصلاة في المصلى للإمام سجيان. إن صليت فريضة، إن صليت الفريضة في المسجد الركعة للركعة 27 أو 25 على رواية على روايات متعددة أتينا عليها وتكلمنا عليها فيما تقدم من شرح هذا الحديث. وأما الفريضة في صلاة الجنازة ليست كسائر الصلاة، فإن صليت في المسجد فلا شيء عليك، وإن صليت على الجنازة في المسجد فلا شيء زائد، يعني ليست الصلاة 27 صلاة، فلا شيء لك، ما عندك شيء زائد، صليت في المسجد أو صليت في المصلى فالأمر بالشرع سجان. ولذا أورد الإمام البخاري على هذا الحديث من ضمن تفويضاته باب الصلاة على الجنازة في المسجد والمصلى. إذا هذا الحديث يدل على الصلاة على المصلى، والإمام البخاري أورد بعده أحاديث يدل على صحة الصلاة على الجنازة في المسجد. فالأمر واسع ولله الحمد والمنة. ورد الإمام النووي رحمه الله تعالى على مانعي صلاة الجنازة في المسجد لأنه يقول: ليس فقط يمنعون صلاة المسجد، حتى يمنعون إدخال الميت في المسجد. يعني إدخال الميت في المسجد منهم من يقول هذا النجاسة، ومنهم من يقول غير هذا. فهذا من منع صلاة الجنازة والمسجد في القبلة، هذا من أن نصلي على الجنازة وهو أمامنا في القبلة، ولا كنا نصلي الفريضة كما يفعل كثير من الناس. بعض الناس يعتبر الجنازة بيت الله في قبلة المصلين، والناس تركع وتركض والميت أمامهم. هذا مكروه، هذا أمر مكروه ليس بمشروع. لكن هل الصلاة على الجنازة الميت ممنوع؟ لا. الميت يوضع جنب، يوضع خلف الصف، خلف الصفوف، يوضع على حال يكون الركوع والسجود إليه، وفي حديث فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجنازة للمصلى؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال هذا أبلغ وأوقر، وهذا الأمر فيه معجزة. النبي يخبر الناس على مسيرة خبر أو جاءنا في ذات الوقت بالطريق الطبيعي من غير الوحي. لو جاءنا أن النجاشي مات من الحبشة، لما يوصل المدينة يحتاج شهر بين الحبشة وبين المدينة في حق القادم، يحتاج شهر. فالنبي في نفس اليوم خرج، فهذا الخروج للتنبيه على الأمر عظيم، والأمر فيه معجزة. النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة وقعت أمام جميع الناس، وجميع الخلق ما أحد أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النجاشي إذا مات في ذاك اليوم. كذا اللي صنع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الغيب، هذا الغيب الذي كان يعني أتاه الله لموسى. كان موسى عنده غيب، يقول لأتباعه، يقول لبني إسرائيل: كل واحد ايش يتخذ في بيته من أكل وشرب خبروه إياه بنص القرآن، يخبره. هذا كل شيء لموسى، فبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخبر فلان وأخبر في موت النجاح هذه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة وكانت يعني أمرها عظيم عند الله عز وجل. فخرج النبي إلى أصحابه خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا أبلغ وأظهر من جهة ومن جهة أخرى أيضا يعني أدعى بأن تظهر محجزته ولكي يعني يقع الإيمان به ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله عن سليم بن حيان وبفتح السين وكسر اللام وليس في الصحيحين سليم بفتح السين غيره ومن عداه بضمها مع فتح اللام.
أقول يقول الشافعي رحمه الله وليس في الصحيحين سليم بغير السين إلا هذا سليم بن حيان ونزيد ونقول أنه لا يوجد من كتب الستة سليم إلى هذا الكتب الستة لا يوجد سليم إلى هذا. قال سليم من يعرف من القراء الذين أخرج له مسلم سليم مسلم أخرج من سليم مسلم رحمه الله تعالى أخرج لأربعة كل منهما يسمى سليم بضم السين لا بفتح اللام. فالأول سليم بن أخضر البصري والثاني سليم بن الأسود أبو الشعثاء المحاربي وهذا أخرج له ستة والثالث سليم بن جبير الدوسي والرابع سليم بن عامر الكلاب هؤلاء الأربعة أخرج له مسلم رحمه الله تعالى وكلهم إليه. أما سليم بن حيان فبالفتح السين لأسماء إخواني بقية اعتكالة ما تحتاج لمهارة تسمع تكتب فلان الأسماء متكاملة كثيرة والأسماء مدارها على السماع مدار الأسماء على السماع. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى قرب الاسماء ولا سيما الاسماء المتشابهه حنان حبا حيا بيا هذا يسمى في علم المصطلح علم المختلف والمختلف يتفقون بالرسم ويختلفون بالتنقيط او بالشكل. واعظم كتاب من كتب المختلف والمختلف للمحدثين كتاب الامام دار قطني أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني له كتاب اسمه المختلف والمختلف وهذا كتاب بديع جدا موجود في خمس مجلدات طبق هذا سليم في كتب الستة لا يوجد سليم إلا هذا. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى على أصحابة النجاشي وبفتح الهمزة والإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين
إذا ضبط الاسم ضبط الأسماء قال إسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين شو يعني؟ صاد والحاء المهملتين يعني ليس الضاد صاد وضاد سجان فالصاد مهملة والضاد معجمة والحاء والخاء سجان والحاء مهملة والخاء معجمة فقال بضبط الصاد والحاء قال المهملتين هذا ضبط مفروض ضبط الرسم الضبط الرسم وحتى نضبط الاسماء يحتاج ضبط الرسم اقوى من ضبط اقوى من اقوى من ضبط التشكيل قديما كانوا يضبطون بالرسم واحيانا يضبطون بالوزن يقول مثلا زبيدي في كتاب رياض العبود يقول عن بيدا الهرس بيدا لها جزء مقبول طب بيبا ولا بيبي اخونا محقق كتاب جزء بيبا الحسنية اخونا هندي اخبار المعلومة الخليج قال بيبي مش بيبا قال احنا بالهند الان نسمي بيبي احنا الان نسمي بيبي فاذا كيف بيبا بيبي هذا الامر يختلف في وقت الوقت فربطه وطبع الكتاب بيبي قال بيبي هذا لما نظرنا في تاج العروس في علمي وضرب بيبا فقال تاج العروس من بيروت زباني قال الدليل على الحقوق الدليل شرح كتاب الدولة الدولة في قوم المنير قال بي با كضي ذا بي با كإيش كضي ذا شو يعني ضي ذا؟ يعني وزن واحد بي بضي ذا واحد يعني إذا صار بي ذا مش بي ولو أن عند علماء اليمن علماء الوجود الآن بيسموا بي يقطع بي بي تبقى بي ذا أيام كمان بي ذا بس هو ما يقال بي ما يقال بي وهكذا هذا الطرق هذا عمل المحدثين هذا عمل كثير وينبغي لطالب العلم ان يعتني بالطرق وان ينتبه له وان يحكي الاسماء كما وصلت وكما قال سليم سليم وقال كليم كليم احنا الان كل السالكين عندنا سليم ما عندنا كليم الان في الاسماء من ذلك اليوم كم يكون سليم شو نقول؟ نقول سليم احنا كنا الان كل واحد سليم كل سليم 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 لكن قديما سليم نادر والغالب هو ايش؟ سليم فالاسماء تختلف من وقت لوقت تختلف من ألسنة من لسان لسان وهكذا فهذا الضبط نعم وذلك أصحى أصحى ضبط ضبط الإمام نور رحمه الله أصحى ضبطا متقنا جدا أصحى بفتح الهمزة والصاد والحاء مهملتين ما تقول ضاد أو تقول خاء قال صاد وخاء مهملتين نعم
قال وهذا الذي وقع في رواية مسلم هو الصواب المعروف فيه وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرها ووقع في مسلم بن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد وسكن الحاء وقال هكذا قال لنا يزيد
هذا يزيد بن هارون السلمي هو شيخ لما أحمد أيضا ويزيد بن هارون السلمي صحمة ما قال صحمة قال صحمة وهكذا رواه عنه الإمام أحمد المسلم الإمام أحمد قال صحمة لأن الإمام أحمد يروي عن شيخه فيزيد وهي فظن أن المدرس قد روى الحديث قال قال صحمة والصواب أن قال صحمة كثير الورق من الأسماء وضبط الأسماء وكيع وكيع يكسر الضبط من ورق الأسماء فهذا يزيد قال صحمة بنود إسقاط الهمزة الهمزة المفتوحة أو الهمزة المفتوحة أصمة أصحامة طواه الغفل منهم من قال صحمة قال صحمة حاء يعني قدم الميم على الحاء وهذا أيضا فهم وهذا علماء الحديث هذا الضبط هذا الضبط العجيب من دليل علماء الحديث لا يعرف في ملة من الملة لا يعرف في عند خلق هذه الجفة وقول الأسماء أصحامة طواه أصحامة ويزيد بن هارون اخطا فيما روى عنه يزيد وفيما روى عنه الوتر بن ابي شيبه وفيما روى عنه الامام احمد رحمه الله تعالى نعم
قال رحمه الله تعالى وقال هكذا قال لنا يزيد وانما هو صمحة يعني بتقديم المني على الحاء وهذان شاذان
الوتر بن ابي شيبه لما روى عن شيخه يزيد بن هارون اخطا شيخ فاراد تبين ان يطول الخطا فبدل ما قال صحمه صحمه قال صحمه غلط صغار صحمه وهو غلط ايضا يعني تصوير ابو بكر بن شيبه لما روى عن يزيد اخطا ايضا يعني ابو بكر بن شيبه اراد ان يعدل شيخه فاخطا في التعديل ايضا والصغار ان يقال ايش اصحمه اصحمه حديث الذي معنا حديث جابر بن عبد الله ومسند أبي شيبة مقبول ناقص مقبول بجلدتين وهو ناقص ثلاثة مصنف من أبي شيبة مصنف ومن أبي شيبة مسند هذه الرواية رواية مصنف من مسند فهذه الرواية مسند جاب بعد أظن غير موجودة في المقبول في القطعتين لكن هناك حقوق كبيرة لمسند أبي شيبة لم يعرف لغة الآن محفوظ لكنه الآن لم يطبع و أظن أن مصر جابر بن عبد الله سليم الله تعالى أعلم الأمر يحتاج إلى تدقيق وتحرير نسمع
قال رحمه الله والصواب أصحم بالألف قال ابن قتيبة وغيره ومعناه بالعربية عطية قال العلماء
إن أصحم أسد حبشي يقال أصحم وصواب يقال إيش أن أصحابه الخطاب وأن معناه العربية عطية، هو اسم عطية، عطية العربية وأصحاب في لغة أثيوبيا بليان حبشة في عندنا أثيوبيا أثيوب في الحروف. نسأل أصحاب من أعلم من في أساس أثيوب موجود يعني يخبرنا بأصحاب إيش معناها على ألسنته الآن هذا المعنى. طيب نسمع. نعم،
قال رحمه الله: قال العلماء: والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وأما أصحنة هو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا ما صار بين أن تشأ ومن أصحنة، أصحنة اسمه هو، وأنجش اسم كل من ملك الحبشة يسمى نجاشي. كل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، وهذا النجاشي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه على التعليم هو نجاشي، هذا لقب لكل من ملك، بل هو ما اسمه أصحابه، اسمه أصحابه، نعم.
قال رحمه الله: قال المطرز وابن خالوية وآخرون من الأئمة كلاما متداخلا، حاصله أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة النجاشي، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك الترك خاقان، ومن ملك القبط فرعون، ومن ملك مصر العزيز، ومن ملك اليمن تبع، ومن ملك حمير القليل بفتح القاف، وقيل القليل أقل درجة من الملك.
القليل ملوك وألقاب الملوك في سائر الأمم، سائر الأمم يعني الملوك الملك والمشهور كل منهم يسمى اسمان، ففي الحبشة كانوا يطلقون عليه النجاشي، أما نحن نطلق على ملك المسلمين نقول له أمير المؤمنين، وغيرنا يسمى من أسماء هي مذكورة فيما سمعتم عن الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن بعض أئمة اللغة ممن سبقوا. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فقوموا فصلوا عليه، فيه وجوب الصلاة على الميت، وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق قوله في حديث النجاشي.
قلنا: فقوموا فصلوا عليه، إنه مات بغير أرضكم، هذه زيادة مهمة جدا، وهذه زيادة يعني عليها مدار في الحديث. قوموا فصلوا عليه فإنه لم يصل عليه. أخرجها الإمام، أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد في مسند رقم 3292، وهذا الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه برقم 1573، والطيالسي برقم 1874، وغيرهما بإسناد صحيح من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن أسيد أبو زريعة رضي الله عنه زاد لفظ قوموا فصلوا عليه فإنه لم يصل عليه. فأسعد المذاهب الثلاثة المذكورة سابقا هي مذاهب اللي فيها أن الصلاة تكون على من لم يصل عليه من المسلمين. منهم من قال إذا كان الميت، إذا كان الميت قريب عهد سيدنا عبد البر، هذا صحيح في الصلاة على القبر. ومنهم من قال إذا كانت الصلاة هو كان في القلة، إذا كانت المدينة من يصلي عليه فهو انصدر القلة يكون في قلته، فكان النجاشي في قلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي في المدينة إلى جهة مكة فهو على نفس الخط يصلي هذه الصلاة المشهورة. وقال بهذا ابن حبان في صحيحه، لكن هذا القول ليس صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلام قد فعلته لم يصلى عليه. الصلاة التي صلي عليها يكفي خلاص، طبعا لم يصلى عليه. فهذا الذي يصلى عليه صلاة الغائب والله اعلم.
قال رحمه الله: وكبر أربع تكبيرات، وكان في حديث ابن عباس كبر أربعة، وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمسة، قال القاضي:
إذا حديث زيد بن أرقم أخرجه الإمام المسلم، وقالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنى وابن بشار، قالوا حدثنا قال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة، قال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مضى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة. قال ابن أبي ليلى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. هذا إسناد صحيح الإسناد، إسناد القصر وإسناد أحسن القضاء. وزيد كان يكبر، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر، كبر على الجنازة خمسة. قد فسألته عبد الرحمن بن ليلى، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. اذا من ذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا اتركها لاحد بعده ابدا، لا اتركها لاحد بعده ابدا. وروى حديث الامام احمد الطحاوي وسنده صحيحه بزياده: فلا اتركها ابدا، دون قوله لاحد بعده. فهذا دليل على ان الصلاه على الجنازه خمس تكبيرات ثابته، وما تركها زيد بن أرقم لما صلى خمسا، وقال ان النبي صلى خمسا. لكن ما هي اخر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاه النجاشي وصلاه على النجاشي كانت في اواخر عهده، في اواخر حياته صلى النبي على النجاشي اربع تكبيرات. فهذه ورود النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه النجاشي على اربع تكبيرات، هل يمنع غيرها؟ لا يمنع غيرها. زي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان زي يكبر خمسه، قال: لا اتركها ابدا، لا اتركها لاحد بعده ابدا، لا اترك صلاه خمس تكبيرات. هل افعال النبي ينسخ بعضها بعضا؟ لا. هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشهور وهذا مشهور، هذا مشهور وهذا مشهور، ولا حرج في ذلك. لكن ما هو الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغالب أربعة، لكن خلع الأربعة يكون ماذا؟ إذا استطال الإمام لم يعرف في صلاة الجنازة إيش يكون؟ لأن شوفوا اليوم صلاة الجنازة أربع تكبيرات، فقال طلبة آخر ما الذي أقوله؟ قل له الآن أقول: نصلي على الجنازة أربع تكبيرات، أيهما أحسن؟ أول الثاني؟ لا أول الثاني، صلى أربع تكبيرات، قل نصلي على الجنازة أربع تكبيرات. يعني ماذا مع أكثر أربع تكبيرات؟ ما تقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات؟ صلاة الجنازة أربع تكبيرات طبعا، الصلاة تقول إيش؟ نصلي على الجنازة أربع تكبيرات،
صلى أربع تكبيرات، والله تعالى. نعم. قال رحمه الله: قال القاضي: اختلف الآثار في ذلك، وجاء من رواية ابن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم.
هل الآن يزيد الناس؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، لما مات النجاشي صلى الله عليه وسلم كان غالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع تكبيرات. على هذا الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الجمع، لا نقدم بعضها على بعض. نعم.
قال: واختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستة، وعلى سائر الصحابة خمسة، وعلى غيرهم أربعة.
قال ابن عبد أنه رضي الله تعالى عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستة، ثم التفت إلينا للصحابة فقال: إنه بدري. قال فصدق قد كفر عليه ستة. فلما كفر عليه ستة قال الصحابة قال إنه بدري. أخرج هذا الحديث الطحاوي وأخرجه أيضا أحمد في أبو داود في مسائل الإمام أحمد وأخرجه الحاكم وأخرجه البيهقي. وهذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما استنفر علي بن رضي الله تعالى عنه على سهل بن حنيف ست اقتراب ولما نظر الناس قال انه بدري هذا بدري. هل هذا خط بدري؟ لا. رجل فاضل عالم رجل معروف بفضله وعلمه وصلاحه وتقواه مات فخصصنا بشيء ذلك عما نقصه عما نصلي عليه على سائر الناس وصلينا عليه خمسة أو ستة لا حرج. لما صليت على أقوم الشيخ القدر عز الله عبد الله رحمه الله تعالى صليت خمسة كيرات وصلاة خمسة كيرات كانوا مشروعا ولا حرج. فهذه الصلاة يخط بها الفضلاء والعلماء والله تعالى نعم.
قال رحمه الله تعالى قال ابن عبد البر وانعقد الاجماع بعد ذلك على اربع واجمع الفقهاء واهل الفتوى بالامصار على اربع على ما جاء في الاحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت اليه.
كيف هو شذوذ وقد ثبت ذلك عن جمع الاصحاب بالزياده على اربع بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في نفس بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب أربع كبيرة. وهنا فائدة وهي مهمة أن القصد في الغالب من جملة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى غالبا. والقصد في المغلوب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مغلوبا. لو إنسان بحث عن شذوذا وورد أشياء نادرة النبي كان يصلي تسع تكبيرات تسع صلوات تسع ركعات من التشهد واحد فاخونا صلى التراويح فاصبح صلى تسع ركعات من التسلم واحد كل وقت تسع صلوات تسع تكبيرات تسع ركعات من التسلم واحد هذا خيال. ليس هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. من اراد ان يعلم الناس تفعله امرا يعلم الناس فقط. فالاصل في الغالب ان يبقى غالبا والمغلوب هو ان يبقى مغلوبا. فان جعلت الغالب مغلوبا وجعلت المغلوب غالبا فاخرجت النبي صلى الله عليه وسلم أن خالف هذه النبوة. وهناك أمر مهم ومهم جدا إذا فعل الإنسان ذلك وأنكر عليه الناس وستروه وهو عدل عن أصل يقبلوه فالأصل يبقى على الذي يقبلوه الأصل يبقى على الذي يقبلوه. يعني الآن مثلا موضوع قراءات بعض الأئمة يقرأ قراءات قليلة الناس ينكروها فإن قرأت فأنكرت الناس القراءة وأسلمهم فإن قرأت على الوجه صالحة صحيحة. أما إن قرأت وكنت إماما لطلبة علم وناس معروفين فقرأت القراءة التي لا تنكر عليك فلا حرج. أحد إخواني المخالف رحمه الله زار مرة على المنبر وجمع فقرأ سورة يونس وكان يقرأ بدل البيت الزيد وهي القراءة مباشرة صحيحة بسورة يونس فأكله زيد شديد. فبعض الختيار على الصلاة قال يحيث والله إمام سلاح بالخارج سلاح زيد حتى الصلاة يكون زيد ما يكون زيد سلاح بالخارج. الجماعة القراءة صحيحة قرأ زيد قرأ زيد وقرأ زيد فالقراءة صحيحة فلا حرج فيها لو رفض القراءة لها القوم احنا قوم عرب والمتقين أن لا من العرب بدون كلام فقيه يعني ما احتكلم بدل الهمزة إذا كان تقول همزة يا أصلية الفعل الثلاثي فيجب لك أن تقيمها يا همزة يا ليس همزة يعني شيخ 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 الثنائي الثعلب مع العين يا فمن خطأ لما تجمع الشيخ تقول مشايخ فالمشايخ لا يهمزون لا شرعا ولا لغة لا يهمز خطأ كل مشايخ مشايخ كل مشايخ لأن لا أصلية لكن زين يجوز أن تقول زين ويجوز لك أن تقول زين وهكذا نعم.
قال: ولا نعلم احدا من فقهاء الامصار يخمس الا ابن ابي ليلى. ولم يذكر في روايات مسلم السلام، وقد ذكره الدارقطني في سننه واجمع العلماء عليه. ثم قال جمهورهم: يسلم تسليمة واحدة.
إذا الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة قال في الحديث الذي أفاده عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يوردوا تسليم. طب ما هو الصلاة التسليم؟ اختلف العلماء وذكر الإمام النووي قولين. قال انهم قال ان صلاه الجنازه انما تقع بتسليمه واحده، ومنهم من قال انها تقع بتسليمتين، بل منهم من قال ان الصلاه على الجنازه تكون سرا على اليمين والشمال. قال يسلم تسليمه واحده، قال هذا الجمهور، وهذا يدل عليه ما اخرجه الامام الدارقطني والحاكم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة وكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. النبي صلى على الجنازة أربع تكبيرات وسلم عليها وسلم تسليمة واحدة، تسليمة واحدة أو وعليه دليل وهو أمر لا حرج فيه، والتسليمتان قول مثله، وهذا ثابت من النص. سلمنا تسليمتين قال صحيح ايضا. وهذا الخلاف الذي يسميه ابن خزيمه يسميه ابن كتاب الخلاف المباح، والذي يسميه ابن خزيمه خلاف تنوع. فالنبي سبق عنه تسليمتين وسبق عنه تسليمه، وهذا الجائز وهذا الجائز. الان حنابله يسلمون تسليمه واحده، الشافعيه يسلمون تسليمتين، وما هو الخطأ؟ هذا صحيح وهذا صحيح. الآن ما تصلي في السعودية على الجنازة، وبعد كل صلاة طويلة في مكة الحرمين تصلي مع الجنازة، كيف تصلي مع الجنازة؟ بشروط تسليمة واحدة. هذا صحيح حديث أبو هريرة اللي أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة فكبر عليها أربع تكبيرات وسلم تسليمة واحدة. سلم تسليمة واحدة. قول آخر نسمع.
قال رحمه الله: وقال الثوري وابو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليمتين.
إذن التسليمتين قال بها جمع الثوري وابو حنيفة والشافعي، ودليله ما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الرابع صفحة 43 عن لسان حسن بن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن قال: تركهن الناس لهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. قل بمشهور التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. التسليم في الصلاة يمين وشمال، وتسليم الجنازة على الجنازة يمين وشمال. وورد التسليم على اليمين والشمال في حادثة يعني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، ولكن في إسناد هذا الرحيم الهجري وهو ضعيف. بل ورد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، وكان يسلم ذلك في نفسه حتى ينصرف. وورد هذا ايضا عن ابن عباس بسند حسن عند البياضي وقال الاربعين: كان يسلم في الجنازه تسليمتين خفيتان. يعني كيف تصلي ان تصلي على الجنازه؟ لما الامام يطلع يسلم ويطلع، يعني تتابع الامام لما يسلم بالسر تتابعه بايش؟ بالنظر، تتابعه بالنظر اهو تسليم على الجنازه، تسليمة أو تسليمتين، أو لو أن الإمام حتى صلى سرا سلم سرا فإن شاء الله تعالى الأمر واسع ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسترد؟
إيش يسر؟ لما يسلم كفلة كما تعلم. نعم.
قال: وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر، وعن مالك رواية.
إذا سواء الجهر والسر، والجهر والسر سواء في تسليم أو تسليمتين، أن كلا القولين سواء، وهذا اختلاف الأول. كما قلنا في الاختلاف بين التسليم والتسليمتين، كذلك الخلاف بين الإصرار والجهر، الإصرار والجهر، فهذه كلها ثابتة وكلها ولاية ثابتة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه من بعده، فلا حرج في ذلك. والناس اليوم كل تلقى قولا عن أئمته، وكل الناس عليه شيئا، والسنة ولله الحمد والمنة تقضي وتحكم على صواب الجميع. السنة ولله الحمد والمنة تحكم بصواب الجميع، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن ابي حازم والزهري والاوزاعي واحمد واسحاق، واختاره ابن المنذر. وقال الثوري:
يسالمون من هم صحابي؟ طبعا انظر انا اختاره في رفع اليدين في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي